بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والنور المبين والهادي الشفيع سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادة الأوصياء وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد هذا البحث استثناء صاحب العروة من السلام السهوي الموجب لسجدتي السهو، استثنى الماتم التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا أتى به المصلي في وسط الصلاة أو أتى به في التشهد الأول خطأ، لا يوجب هذا التسليم سيدتي السهو. وكما مر ظاهر كلمات المشهور أنه لو أتى به عمدا أيضا لا يوجب بطلان الصلاة ولا يوجب سهو سيدتي السهو، لا يوجب اتيانه سهوا سيدتي السهو. مع أنه خطاب مع النبي السلام عليه، نفس السلام تحية خطاب عليك السلام عليك أيها كاف كاف خطاب أيها أم خطاب النبي ورحمة الله وبركاته، فكل هذه أدوات خطاب بآلي بحروف متعددة أو بأدوات متعددة. فمع أنه كلام مع المخلوقين، يعني مع السيد المخلوقين وسيد الكائنات، إلا أنه كأنه مستثنى من عموم كلام المخلوقين المبطل في الصلاة عمدا والموجب لسيدتي السهو سهوا، بخلاف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاتان التسليمتان عمدا مبطلة سهوا موجبة للسهو في أثناء الصلاة لو أتى بهما في غير محلهما. ومر أن مثل العلامة الحلي استدل بالصحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في الفقيه ورواه الشيخ الطوسي في التاريخ. أذكر أسماء الأئمة، قال أجملهم، يعني نعم أذكرهم بس بالإجمال، الأئمة من آل طه وياسين، آل محمد، الأئمة من آل محمد صلوات الله عليه وعليه، أو تقول أسماء أصحاب الكساء ثم تجمل التسعة، كل هذه من أصيغ من الإجمال. ومر أن الشيخ الصدوق في الفقيه حمل مفاد الرواية على القنوت، وطبعا والشيخ المفيد أيضا في المقنعة حملها على القنوت. ومر أن القنوت وغير القنوت من مواضع الصلاة لا يفرق يختلف ويختلف الحكم عن غير القنوت من مواضع الصلاة الأخرى. لما؟ لأن الكلام العمدي المبطل مبطل في كل موضع موضع من الصلاة، قنوتا كان أو غير قنوت. إذا تجويز الشيخ المفيد المقنع، وهذا أيضا فيه إشارة، لكن العلامة الحلي رحمة الله عليه في منتهى المطلب لا في باب التشهد والتسليم، بل ذكره في باب الكلام المبطل، استثنى من الكلام المبطل صحيحة مفاد صحيحة الحلال. والتقريب هو ما ذكرته لكم، لو كان المراد ذكر أسماء الأئمة كبقية أسماء غير الأئمة من أحد المؤمنين لما كان فارقا مستثنى. مثلا يقول اللهم ارحم زيد، اللهم ارحم فلان كذا، زين ذكرت اسمه في الصلاة، سواء ذكرت اسمه في القنوت أو في دعاء الركوع، الركوع في دعاء، أو في دعاء السجود، سبحان الله، الدعاء لون بصمة في كل موضع موضع، جزء جزء من أجزاء الصلاة ورد أمر خاص بالدعاء. ترفع راسك من الركوع، الآن هذه المستحبات متروكة خو ما شاء الله، هو بحثها، ترفع راسك من الركوع فيها دعاء، في الركوع في دعاء، تسجد في دعاء غير ذكر السجود، نفس دعاء دعاء، ترفع راسك من السجود دعاء أمر خاص موجود صغير الأمر العام، ولما جرى تسجد مرة ثانية وترفع نفس الشيء، حتى بين الحمد والسورة في دعاء، بعد السورة قبل الركوع في دعاء، الأدعية الخاصة مو العامة، العامة بعد حديث ولا حرج، العامة إلى أمر العام، الأدعية المأمور بها في الصلاة في كل موضع موضع من الصلاة موضع الأدعية. سادة نقطة مهمة في ماهية الصلاة وهذه التفت إليها. بغض النظر عن هذه ماهية الصلاة، زين لو كان دعاء، أنا دائما أريد أدعو على واحد، أدعو له لفرد صديق حميم، أو لوالدي، أو لكذا أستاذ، أو هالمجرة، يمكن أذكر اسمه في كل المواضع. اللهم اقضي حاجة فلان، اللهم زوج فلان أو زوج فلان، ألح في الدعاء. ما صار فرق بين الأئمة وبين بقية الناس، لو كان المراد ذكر أسماء الأئمة هي تقريب السيد الخوي ذكرها في الصحيحة في الحلال الثاني. لاحظوا كلام السيد الخوي في المقام، هذا التقريب ذكر السيد الخوي وذكروا آخرون، بس السيد الخوي ذكر في الصحيحة في الحلال الثاني، ولهذا سنأدمجهم الآن. صحيحة الحلال الثاني سنقرأها، كلما ذكرت الله وذكرت الرسول في الصلاة فهو من الصلاة، أو صليت على الرسول ذكرت الرسول في الصلاة فهو من الصلاة. سنقرأ هذا الرواية أفضل، نقرأها ولا بأس، في عدة وجوه أخرى طبعا للصحيحة الثانية لحل الحلبي، مو الصحيحة الأولى، الصحيحة الأولى استدل بها العلامة الحلبي، الصحيحة الثانية للحلبي، وهي الصحيحتان مهمتان. قال الصحيحة الثانية جاء أقرأها الآن، الصحيحة الأولى قرأتها، أذكر أسماء الأئمة في الصلاة؟ قال نعم، يعني نعم لا بأس أجملهم، هي الصحيحة الأولى وصحيحة، ورواها الصديق الفقيه، ورواها وأفتى بها، ورواها الطوسي في التهذيب. الصحيحة الثانية في الحلبي قال لي أبو عبد الله كل هذه الصحيحة موجودة في الكافي للمتن الكامل لأن في وسائل مقطعة. في موضع في الوسائل مو مقطعة بس أقول لي الكافي المجلد الثالث الصحيفة 338. قال لي أبو عبد الله عليه السلام كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. أنا ما أقدر أقرأ المقطع الكامل لأن ذاك لي تقريبات أخرى نفس الصحيحة بالحرف ذيلها. كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله من الصلاة. سيقول هكذا يقول ذكرت النبي لو كان ذكر النبي كما ذكر غير النبي من الناس العاديين ما صار هذا فرق بين النبي والبقية. بينما هو قال فرق متميز بين النبي والبقية أنه من الصلاة. إذن هذا صار مزيد خصوصية وليس استثناء والحال هذا استثناء. كلما ذكرت الله به والنبي فهو من الصلاة. فيقول السيد الخوي رحمة الله عليه ونعم الاستدلال هنا في المقام يقول إذن لابد أن نكون خصوصية النبي. ما هي الخصوصية النبي؟ أنه لو خاطبت النبي كما تخاطب الله لو ناجيت النبي كما تناجي الله لو توجهت إلى النبي بالخطاب كما توجهت إلى الله خطابا لفظا وقلبا أنت في الله أكبر. هذا معنى عرفاني كبيرا. رحمة الله على الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب منهج الرشاد هذا البحث نفسه نبه عليه عقليا وقرآنيا ورواهيا أن التوجه إلى النبي نجوى النبي هو نجوى مع الله والخطاب مع النبي خطاب مع الله. لاحظ الآن سأضيف تقريب آخر. هذا التقريب ذكر السلفون قال لو كان المراد ذكرى بنحو الغائب لأن اسم العلم تعلمون أيها الأخوة اسم العلم يا اللهم ارحم زيد هذا ليس خطاب مع زيد خطاب مع الله ولست في صدد خطاب مع زيد لأنه زيد اسم العلم في علم البلاغة وعلوم اللغة قالوا أنه بمثابة اسم ضمير الغائب مو ضمير الحاضر. ضمير الغائب يعني إذن مو خطاب معه خطاب مع الله. لذلك مر بنا مرارا أن استشكال أعلى جملة من أعلام العصر في الشهادة الثالثة داخل تشهد الصلاة بتعليل أنه كلام آدمي غفلة واضحة لأن الشهادة أشهد أن علي ولي الله ليس خطاب مع أمير المؤمنين خطاب مع من؟ مع الله عز وجل. لأن تقول أشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حجة الله وصي رسول الله كذا كذا ولي الله هذا الخطاب ليس خطاب مع أمير المؤمنين. إن ذكرت أسماء أمير المؤمنين باسم العلم اسم العلم غائب ضمير غائب وليس ضمير حاضر مخاطب لغويا عربيا. لذا هنا ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه استدلالة بديئة جدا لاحظوا ربما صفحتين ذكر السيد الخوي في الاستدلال قال لو كان هنا ذكر النبي وتقدر تسري إلى صحيحة الحلبة الأولى ذكر الأئمة لو كان مراد ذكرهم كذكر غيرهم ثم شو الفرق ماكو امتياز. فهنا لابد امتياز لحضر خطام الخطام مع النبي او الخطام مع الائمه بتقريب صحيحه الحلبي الاولى عند العلامه حبيب. والمشهور ذكرنا استثنوا يعني خصصوا السلام المبطل عمدا او الموجب لسيف السهو سهوا بالتسليمتين الاخيرتين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما التسليمات المستحبه الاولى التي هي خطاب مع النبي او مع ائمه اهل البيت لن يبنوا على انها مبطل عمدا ولا موجب لسيدتي السهو سهوا حسب كلمات مشهور قرانا منها جمله سنقرا اكثر بعد منها. فاذا تقريب الصحيحتين بهذا التقريب انه ذكر النبي او ذكر الائمه كذكر الله. شلون ذكر الله؟ ذكر الله انت توجه الخطاب فيه في الصلاة، سواء ذكرت الله بنحو الضمير الغائب أو ذكرت الله بنحو ضمير المخاطر الحاضر النجوى مع الله هو من الصلاة. هذا تقريب بديع ولطيف. في تقريب آخر ثاني لهاتين الصحيحتين، تقريب آخر ثاني لهاتين الصحيحتين، كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت الله ذكر الله في مقابل والعياذ بالله نسيان الله. ذكر الله شنو هو؟ ذكر الله بلا شك شامل للنجوى والخطاب، بل هو ذكر الله أبرز في الخطاب والنجوى. وليس فقط ذكر الله بمعنى أن تأتي باسم الجلالة أو الأسماء الإلهية وأنت في حالة غيبة بينك وبين الله، أو أن الله غائب عنك أو أنت غائب عن الله، أو المحضر هذا فيه غيبوبة. في الأصل ذكر الله والتذكر أو الذكر هو الالتفات والتوجه. أصل معنى الذكر بالدقة هو التوجه، التوجه والإقبال. كلما ذكرت الله، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في المقابل نسوا الله يعني يذكرون الله بنحو الغائب عنهم، هم غائبون عن ذكر لكن الذكر ضعيف، تذكر ضعيف. أما الذكر بتمام حقيقة الذكر أن تتوجه تقبل على الله، تقبل على الله وهذا الذكر. فأقم الصلاة لذكري، استدل بهذه الآية أنه الذكر أعظم من الصلاة. كان في وقت أهلويت أن الاستدلال موجود أن الذكر أعظم من الصلاة، ثمرة الصلاة، لب الصلاة أن تحصل وتوجد للإنسان الذكر التوجه. لا صلاة لقلب ساهي، ساهم ساه هو ليس مو مقبل. عمدة الصلاة النية، عمدة الصلاة التوجه الإقبال بالقلب. شوف هي الذكر. فإذا الذكر في الأصل، الذكر في الأصل في الحقيقة توجه ونجوى وخطاب. خطاب بالقلب خطاب باللسان عام، الذكر القلبي والذكر اللساني في مقابل نسيان ابتعاد. فإذا هذا العنوان في صحيحة الحلبة الثانية أو صحيحة الحلبة الأولى، كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله ضمن الصحيحة الأولى وذكرت أسماء، هنا طبعا ذكر أسماء لأنه تنصيص الأسماء في الصحيحة الأولى، ذكر التوجه، التوجه والخطاب والنجوى والمجعل هكذا. طبعا هذه الرواية لم صحيحة بل مستفيضة، ذكرنا مستفيضة، عدة طرق لها يعني تابعنا عدة مصادر قديمة يعني ما دوت رحمها بصراحة يمكن أن يجمع ذكرنا ذكر الله أو ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان، ذكر علي عبادة نفسه، ذكر علي عبادة يعني ذكر علي ذكر الله، العبادة هي ذكر الله. ف هو الذكر كما مر أبرز في الشمول للتوجه. فإذا هذه الصحيحتان دالتان على أن الخطاب والتسليم للنبي صلى الله عليه وآله والتسليمات المستحبة على التي ليست فيها خطاب مع حتى الملائكة، وإنما الخطاب مع النبي والأئمة والتوجه هو من الصلاة يكون، هذا تقرير ثاني. تقرير ثالث للصحيحتين، تقرير ثالث للصحيحتين مهم على شوي ندقق فيه. ذكرت لكم أن هذا البحث يمكننا أن نعبر عنه باختصار، ونكتفي برواية روايتين منحشد البحث كله، لكن عمدا ربما كتبت فيه وجيزة رسالة موجزة لنتبين لنا ما هي المعنوية للصلاة باتفاق من وتسالم من فقهاء الشيعة، وإلا أسرار كما يقول ميزناني أسرار الفقه إنسان ما يهتدي إلى موضعها وبابها ودربها بسهولة، تقف وتغتنم دربونا أوه هاي مهم تلتفتين. التقريب الثالث نفس الصحيحة الثانية ما قرأتها كاملة، وفي عدة مواضع صاحب الرسالة قطعها، والتقطيع في الروايات آفة كبيرة في الاستظهار، يعني من أكبر المخاطر التي تحيط بالاستنباط والاستظهار تقطيع المتون، لأن هذا حسب اجتهاد المحدث الفقيه من أصحاب الكتب المهمة القيمة العظيمة يقطع الرواية باجتهاد منه، يبني على أن هذا الدين ما له رفض، يجي فقيه آخر يشوف تمام الرفض له، أو تقطع لك الصدر والحالة تمام الرفض والارتضاء. هي حتى في الشبهات العقائدية ترى هكذا، يؤخذ نص مبتور لأمير المؤمنين في نهج البلاغة أو لأحد المعصومين أو للسيد الأنبياء سيدهم صلى الله عليه وآله، وتنشأ لك القيل والقال والشبهة، بس تراجع المتن الأصلي شو صنوه هذا، ويا في مجال آخر باب آخر. أمس أحد الأساتذة الكبار من قوم كان فأشكل على دليل في كفارات الحج وكذا كذا في الصيف، قلت له خلينا نقرأ الآية، قرأنا الآية دير ما كان جاي منه، ازاي بيحل المشكله والمعاناه. طبعا نبهت عليه في المطبوع من الحاج عندنا، بس مقصودي هو صار عنده عضال او جمله من البعثين في بحث الحج، بس هذا ما جرى. المتن الكامل جدا مهم، اول خطوه بنيويه اساسيه في التثبت من الاستدلال الوقوف على المتن الكامل. نعم، المتن هنا في الصحيح هكذا. الثانية، قال لي صحيح الحلبي، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. دققوا، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. هنا مقابلة واضحة منه عليه السلام بين التسليمتين الأخيرتين وماذا؟ والتسليمات المستحبة السابقة التي في خطاب النبي والأئمة أو الأنبياء أو خصوص الملائكة المقربين لا كل الملائكة. يعني خمس تسليمات كما مر بنا مستحبة، يعني خمس تسليمات، ثلاث مستحبة الأولى، اثنتان مخرجتان. هنا لماذا يقابل الإمام؟ هذه قصة. قصة ما هي؟ قصة في فقه العامة. دائما روايات أهل البيت كما يقول السيد الرجلي كلام صحيح، وإن كان ينقل عنا شوية مزيد من تبيان لهذا المطلب، هذا المزيد ما نوافق السيد عليه، لكن أصل الكلام متين، وهو أن كثيرا ما في روايات أهل البيت ناظرة إلى الانحراف والاشتباه الموجود في فقه عام. أعيد، كثير من روايات أهل البيت ناظرة إلى تصحيح الانحراف الموجود في فقه العامة. سعيد بن سير رواية الفقه، رواية الأخلاق كذلك، روايات العقائد كذلك، ولا مجرد زاهي. شنو يستفيد منها القرينة هذه؟ القرينة عظيمة جدا. هذه حتى ربما كلام الشيخ الشريع الصهاني الشيخ الشريع الصهاني رحمة الله عليه كان يدرس في الحويش، يدرس الفقه، ماذا الفقه المقارن، وفي أثناء ما يدرس الفقه المقارن يبين عيوب ونقاط ومؤاخذات على الفقه المذاهب الأخرى وكيف قوة فقه المذهب الجعفري. معروف قصته أن يوم من الأيام حضر قاضي القضاة الأحناف، حضر درس الشيخ الشريع من هو قاضي القضاة حنفي من قبل الدولة العثمانية التركية، حضر بدون ما يعلم الشيخ الشريع، حضر بحثه في الحويش. بعد ما خلص الشيخ الشريع قال لي: والله شيخنا انت سيطرتك على فقه الاحناف اكثر من جاسا، ما انا ما افهم بالقياس الهادي سيطرتك وتظلك انا ما اعرف. فهكذا كان مسيطر رحمه الله على الشيخ الشريع الاصفهاني، درس فقه مقارن. طبعا مو بس يعني على كل، ايضا الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشم وطا معروف ايضا ممن كان يدرس الفقه المقارن بعد في النجف الأشرف. على كل، فهذا المطلب وهو أن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم ناظرة إلى الإنحراف والتحريف والخطأ الموجود في فقه العامة. هذا شنو قرينة على ماذا؟ الكلام الصادر من أئمة أهل البيت لمعالجة خطأ وانحراف الطرف الآخر بدون ما أنت تلتفت شنو القصة عند الطرف الآخر، نفس الكلام الصادر عن أئمة حاق معناه لن تصل إليه. لما؟ لأنه ناظر لمعالجة شنو، مو كلام ابتداء. عندهم صلوات الله عليهم ابتداء كثير من الروايات، ربما افترض أن الروايات أكثرها أو نصفها ابتداء، صحيح بلا شك أن نخوض العام نخوض مو كل شيء، هذا صحيح. لكن وجود جملة كثيرة ولو 40-30% 50 حسب النسبة في الفروع أو في الأخلاق أو في الآداب أو في العقائد ناظر لمعالجة عند الطرف الآخر، هذا تلتفت شنو المشكلة عند الطرف الآخر، ما هي أصل المطلب عند الطرف الآخر، ما هو، حين سترى أنه كيف المفاد الأصلي للرواية. إذا ناظرة بدون ما تعرف المنظور إليه، ما تعرف الناظر ينظر إلى ماذا، كلام الناظر شبيه ما يقولونه في باب الحكومة، إذا ما عرفت المحكوم شلون تعرف الحاكم؟ صحيح الدليل حاكم، حاكم على الدليل المحكوم، لكن بدون معرفتك الدليل المحكوم ما تعرف الحاكم المهبط له، الموضع الذي يهبط إليه أو يتصرف فيه ما هو. لذا أي رواية، هذه توصية منهجية مهمة عند السيد البروجردي وقبل جملة من الأعلام بس أركز عليه، أن الرواية اللي فيها رائحة تعريض بالعامة لن يفهم معناها الأصلي إلا بماذا؟ مراجعة المسألة عندهم، هو شنو اختلاف عندهم، شنو قيل وقال عندهم، شنو بناء عندهم، كي تلتفت إلى أن الإمام صلوات الله عليه جاء يعالج أي خطأ وأي انحراف، ولم يفهم الرواية عليه. في رواية عنوان البصري وغيرها كثير، مو بس عنوان البصري ترى، حتى في رواية عن الإمام صلوات الله عليه مثلا يجي الراوي وبيسأل عن الإمام، يقول روح تعلم عن دليل وبعدين تعلم، تعلم لما يبلغ ويخو، ولكن بمعرفة واحد يسأل الإمام الرضا سؤال فيقول ما فيجيب الإمام الرضا أنت ماذا تقول؟ قال سيدي وما قولي جنب قولي، قال بقولك يعلم قولي، بقولك يعلم قولي، يعني ماذا؟ يعني المقابلة، المقارنة، المفارقة بين الأقوال، كما قال أمير المؤمنين عند مقارنة أو مقابلة الأقوال يعلم الخطأ من الصواب، هو هذا. فلذا هذا منهج مهم، أن الرواية التي نشم منها رائحة لمعالجة مسألة مشكلة عند العامة مراجعة فقه العامة مهم. زين هذه المسألة شنو هي موجودة؟ هذه المسألة أن عبد الله بن مسعود خطأً انحرافاً أفشى ونشر عند العامة التسليم السلام الكامل في التشهد الأول والثاني، تعالى الله، في التشهد الأول، مع أنك لا تريد أيها المصلي أن تخرج من الصلاة، قال لي مستحب، ورأيت الرسول استغفر الله صلى الله عليه وسلم قد فعله، فمشوا عند العامة شنو مستحب أنه تأتي بالتسليم في التشهد الأول والتشهد الثاني. أنا أقرأ لكم عدة روايات طبعا متعرضة لهذا الشيء. راجعوا المغني لابن قدامة الحنبلي الجزء الأول صحيفة 573 و574 عبد الله بن مسعود روى عن النبي نسبه والعياذ بالله للنبي، وفي اخرون بس عمدتهم عبد الله بن مسعود. عمرو عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر نسبه وابو موسى وعائشه وغيرهم نسبوا الى النبي انه يسلم على النبي ثم يسلم على عباد الله الصالحين في التشهد الاول والتشهد الثاني، وانه ليس مبطل راجح. اختلفوا تقول السلام يا سلام، فبالتالي تسليم. بل في رواياتهم وفتاواهم المتفق عليها بينهم أن التسليم على النبي والتسليم على عباد الله الصالحين يؤتى بهما في كلا التشهدين قبل الشهادتين، قبل تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندهم على أم دقيقوا صناعيا، دقيقوا صناعيا، أي مشكلة ثانية عندهم أن تأتي بالتسليم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تأتي بها قبل ماذا؟ قبل الشهادتين. حتى في التشهد الثاني، التشهد الأخير، إذا أتيت بالتسليم على عباد الله الصالحين قبل الشهادتين في التشهد الأخير تبطل الصلاة عندنا ولا تبطل؟ قبل لا تأتي بالتشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تبطل الصلاة حتى في صلاة الصبح ذات تشهد واحد، أو في الصلاة ذات التشهدين بقية الصلوات تأتي بالتسليم قبل الشهادتين هذا مبطل للصلاة، مبطل، لأن أنت تخرج من الصلاة قبل التشهد عمدا مبطل. فهم يذهبون إلى استحباب التسليم على النبي وعلى عباد الله الصالحين قبل الشهادتين سواء في التشهد الأول أو التشهد الثاني. فهذه البدعة سنقرأ رواية عديدة من أئمة أهل البيت أنها بدعة أحدثها عبد الله بن مسعود وأبطل بها صلاة الناس. هذا شوف المسألة موجودة عند فقه العامة المذاهب الأربعة متفقين عليها. شلون ربطها بالبحث فيما نحن فيه يحتاج إلى تتمة إن شاء الله، نواصلها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.